الأبرار كتاب الله رائدهم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم للإجابة على أسئلتكم التي تردنا والتي وردت من قبل، ونسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. هذا سائل يقول: هل يجب عند طواف الوداع أن أكون لا أزال محرما، أم يجوز بعد التحلل من الإحرام؟ طواف الوداع هو آخر شيء يفعله الحاج عند خروجه من مكة. إذا انتهى الحاج من نسكه وأراد مغادرة مكة، فقد أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، يعني طواف الوداع. وطواف الوداع غالبا يكون عندما تنتهي من نسكك وتتحلل التحلل كله، ولذلك لا يلزمك بعد أن تتحلل أن تعود محرما لتطوف طواف الوداع، بل تطوف طواف الوداع وأنت بملابسك التي ستسافر بها بإذن الله. ونسأل الله تعالى أن يكتب لكم حج بيته الحرام. سائل يقول أنه يعاني من التهابات في الجيوب الأنفية، تؤدي هذه الالتهابات إلى كثرة السوائل، فهل إذا ابتلع هذه السوائل والإفرازات وهو صائم تؤثر على صيامه؟ لا تؤثر على صيامك بارك الله فيك. ابتلاع النخامة والنخاعة وابتلاع الريق ونحو ذلك، كل ذلك لا يفسد صومك. معنا اتصال. أيوة نعم.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
بقول حضرتك أنا أشتري حضرتك معنا كده؟
لا صوتك بيقطع.
بقول حضرتك أنا أشتري معنا أشتري تاكسي أنتيك وأسلم وأسلام وأخد عربية من البنك.
يا أخي الكريم، صوتك مش واضح بيقطع، وكل الأسئلة المالية والاقتصادية مردها إلى شيخنا السالوس إن شاء الله عصر الثلاثاء إن شاء الله تعالى. نعم. أيها أخي سامي. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل.
بظهرك بس عندي سؤال بخصوص أحكام الطلاق والزواج كده.
تفضل.
كان حصلت مشكلة كده بيني وبين زوجتي، فأقسمت عليها يعني مشكلة انفعلت جميعا، فقلت لها والله العظيم لو نزلت الشغل تاني هبقى طالب التك.
نعم.
وأنا كان نيتي إن هو يحصل طريقة أطرافها.
نعم.
فهل في دوت أنا يعني
وذهبت أم لم تذهب؟
ده اسمه الطلاق المعلق.
ذهبت أم لم تذهب؟
لا لم تذهب بعد.
لم تذهب بعد؟ كما ذكرت يبدو أنك فاهم وقارئ وتعرف حكم الطلاق المعلق. طلاق المعلق في أرجح أقوال العلماء، يعني إذا قال لامرأته إن خرجت من البيت فأنت طالق ونحو ذلك، هذا هو الطلاق المعلق. في أرجح أقوال العلماء أنهم مردوه إلى نية الرجل، فإذا كان ينوي الطلاق ويعزم عليه، إذا حدث ما أراد عدم حدوثه أو تركت ما أراد فعله وقع الطلاق، إنما العام بالنيات. ولكن إذا أراد الرجل أن يحث امرأته على فعل شيء أو ترك شيء وهو لا ينوي الطلاق ولا يرغب فيه ويكرهه، فإن حنث في يمينه هذا فعليه كفارة يمين، كما قال تعالى: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. نعم. أي نعم. نعم. يقول تقول أنها مريضة صرع، أو مريضة صرع زوجها تركها على الأرض أكثر مرة، خرجت تركت بيت حصة نفسها فهو لا شون أخطى ماذا فعل. يعني الجواب بارك الله فيك أسأل الله العظيم رب العرش أن يشفيك. وطبعا من أقل بر الرجل بامرأته برها في وقت المرض، فلا يعقل أبدا ولا عقلا ولا شرعا ولا عرفا أن يترك الرجل امرأته مريضة قد سرعت والتمت على الأرض ويتركها هكذا ويخرج إلى الشارع. هذا لا يجوز مع أي إنسان في الشارع. يعني الإنسان منا لو ماشي في الشارع وسقط إنسان مريض في الشارع يجب عليه إنقاذه، فكيف بالرجل الزوج يترك امرأته صريعة الأرض ويتركها ويخرج؟ لا شك أن هذا يعني سوء عشرة من هذا الرجل، وأسأل الله أن يصلح حاله وأن يشفي تلك المرأة. نعم. أي أخ كمال؟
أيوة السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
بقول لحضرتك أنا مش بسأل عن سؤال اقتصادي، أنا بسأل عن نقطة الربا.
نعم.
أنا بسلم تاكسي، أنا أشتري تاكسي قديم أسود وأبيض وأسلمه للبنك، وأخد منه التاكسيات اللي هي في مصر البيضة الجديدة دي.
أيوة.
التاكس شهره ثابت، هتسلم تاكسي قديم قسط عليه خمس بقسط ثابت ما فيهوش تغيير.
ما هو يا بارك الله فيك، أنا قلت لك وإن كان صوتك لم يكن واضحا في أول مرة، لكن قلت لك نحن متخصصون، عندنا شيخنا الدكتور السالوس متخصص في الاقتصاد الإسلامي، فكل المعاملات البنكية والمالية تتصل بالدكتور السالوس يجيبك عليها إن شاء الله وبارك الله فيك. أي أخ إبراهيم؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
احنا متصلين بحضرتك محبة في الله ورسول الله، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحمك ويرحم القائمين على قناة الرحمة ويرحم جميع المسلمين.
آمين.
وأن يمحي الظلم.
آمين.
ويمحي الظالمين.
آمين.
وينصر الإسلام ويعز المسلمين في مشارق الأرض.
آمين.
ومغاربها إنه ولي ذلك والقادر عليه.
آمين. شكر الله لك وجزاك الله خيرا على شعورك الطيب نحو الرحمة وأهلها، ونسأل الله تعالى يدخلنا في رحمته. أيوة نعم.
أيوة السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
فضلت الشيخ.
أيوة نعم.
من فضل حضرتك، أنا ربنا رزقني بطفل عنده 8 شهور دلوقتي، وبعدين ربنا رزقني بحملة تاني دلوقتي، فهل يجوز لنا إحنا ننزل الحمل ده؟
طيب اتفضلي.
احنا كنا بس عايزين نستنى 2 أو 3 عقبال ما الطفل اللي معايا يعني
ماشي.
يكمل رضاعته ويشد حلو كده.
ماشي اتفضلي.
وزوجي مصمم ان هو ينزل الحمل دوت مع انه هو لسه في الشهر الاولاني.
ماشي اتفضلي اتفضلي. نعم. هناك سؤال اخر نجيب على هذه الاخت الكريمة. نقول بارك الله لك في طفلك الموجود وبارك لك في طفلك المنتظر. سؤالها تقول أنها معها طفل عنده 8 شهور وحملت بعد ذلك، وزوجها لا يريد الحمل ويريد إسقاطه لأنها تريد أن تفصل بين الولد والآخر بسنتين كما تقول أو أكثر. الجواب ما دام قد ثبت الحمل فلا يجوز إسقاطه، وأسأل الله تعالى أن يتم عليك بخير وأن يبارك لك وللمسلمين أجمعين. نعم. أي ما اتصال آخر؟
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
إيه لو سمحت يا شيخ عايز أستفسر حاجة.
تفضلي.
إيه دلوقتي أنا ملتزمة جدا أنا وزوجي الحمد لله، زواجنا زواج إسلامي وكان الفرح إسلامي وكل حاجة. أول ما أنا كنت عروسة كنت بحلم بأحلام مش كويسة، يعني كنت بشوف يعني حاجات بتتحرق، حاجات غريبة أصحى من النوم أصرخ، وده مش طبيعي عندي، يعني عمري ما حصلت لي الحاجات دي قبل كده. لما عدت فترة وقالوا لي القرينة ومش القرينة وقرأ القرآن كتير، وده طبيعتي يعني أنا وزوجي. لما عدت فترة وخلاص والحمد لله خلفت وأنا نفسة، برضه حصلت لي نفس الأحلام دي تاني وبقيت تجيلي تاني. فضلت قاعدة معايا فترة كده بعد النفاس، بعد كده مشيت. فأنا عايزة أعرف ده جن ولا إيه بالضبط، مع إن أنا مؤمنة جدا أنا وزوجي الحمد لله يعني، وطاعة مستمرة ولله الحمد لله ده يعني. فأنا عايزة أعرف إيه السبب ده.
ماشي اتفضلي اتفضلي. أيوة أخي نجيب تفضل.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
يا أخي نحبكم في الله.
أحبكم الله ونحبكم فيه.
نسأل الله أن يثبتكم.
آمين وإياكم والمسلمين.
وجب عليكم تزوروا تونس.
إن شاء الله بإذن الله. نسأل الله يطمن عليك
بالقصد من العلماء من الدعاة.
ربنا يبارك فيكم وفقنا إياكم إن شاء الله تعالى. حاضر.
لأن تعيش من القحط من العلماء الربانيين.
ربنا يغيثكم إن شاء الله برحمته بإذن الله عز وجل. أبشر ربنا يغيثكم ويعجل لكم بالفرج والخير الكثير.
أمين. اللهم ثبتكم
بإذن الله. أمين 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 وإياكم.
سؤال يا شيخ.
تفضل.
عندنا هنا في القرية.
نعم.
رجل يؤمن الناس.
يؤمن الناس؟
في المسجد.
كيف يؤمنهم يعني؟
في الإيمان.
ماله ماله يا أم المسجد؟ أيوة.
وفاقد الشيء لا يعطيه
يعني لا, 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 يعني لا, لا يصلح الإمامة.
لا يحفظ الإمامة لا يحفظ الإمامة.
ماشي.
ولا
السؤال
يؤمن الناس والناس له كارهون.
والناس له كارهون. ماشي. وسؤالك الآن
سؤال أن تبين الحكم للإخوان المشاهدين.
طيب جزاك الله خير. ماشي. حاضر.
عندما تقول الحق يقول لك أنت من أين أتيت بهذا ومن.
ماشي. تفضل.
من أين الحكم ومن.
ماشي. حاضر. تفضل تفضل. أيوة أخ عادل.
أخت أم عادل.
أم عادل. تفضل أم عادل. عليكم ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك.
اولا انا زوجي توفى واسالك الدعاء دي اولا.
نسال الله ان يرحم اموات المسلمين.
امين يا رب العالمين. حضرتك انا دلوقتي في فتره العده وعايز اسال بس هل يجوز لي ان انا انزل دروس حفظ القران ولا لا؟
نعم.
والسؤال الثاني انا زوجي كان فاتح محل ملابس وبقى شويه كده منه وكنا اتفقنا قبل ما يموت ان احنا هنتبرع بيهم لان احنا مش عارفين نتصرف فيهم وكده.
نعم.
فهو مات قبل ما يعمل كده فهل ده يعتبر ورث لابوه وولاده؟ وانا عرفت والده شيء كده وهو وافق ان احنا نتبرع بيه. هل من حقي ان انا اتبرع بيه هو حق لولاده ولا لا؟
ما فيش مشكله اذا كان هذا الشيء قليلا. نعم.
هو مش قليل يا شيخ يعني هو مثلا ب 2003 مثلا
اقل من ثلث ما ترك. اقل من الثلث.
طب والباقي يا شيخ لو مش عارفه اتصرف فيه؟
الباقي في ايه؟
في الملابس.
في الملابس. الا تستطيعين بيعها؟
لا يا شيخ ما اعرفش
يعني حتى تعرض على التجار اصحاب المحلات اللي هم في نفس المهنه
يعني احاول الاول واذا ما قدرتش يبقى الطريق
التاني؟ اتفقي مع الورثه انها تباع فان بيعت تقسم وان لم تباع تتصرفون فيها جميعا اما بالصدقه واما بالهديه.
حاضر يا شيخ. طب والسؤال الثاني حضرتك ترد عليا بقى ان شاء الله.
حاضر حاضر حاضر. ايوه. نعم
نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخي كده بس عليك.
تفضل.
حالكم؟
نحمد الله عليكم.
بارك الله سلامي الى شيخي وحبيبي محمد حسن.
حياكم الله وجزاك الله خير.
بارك الله فيكم جزاكم الله عنا خيرا. عندي سؤال.
عمر
توفي سميت شخص عندنا في البلاد تقريبا بمدة 6 أشهر أو 7 أشهر ولم أحضر جنازته. هل يجوز لي الآن إذا ذهبت إلى القرية أن أصلي على قبره؟
نعم.
جزاك الله خيرا وأجيبني لأسمع في الشاشة. بارك الله فيكم.
إن شاء الله. حاضر. نعم. أيها محمد.
السلام عليكم.
عليكم سلامة الله.
ازيك يا دكتور؟
الله يبارك فيك.
ربنا يبارك فيك.
آمين وإياك.
الله يخليك. والله يا دكتور عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الاولاني انا كنت امبارح مع اخويا راجل كبير يعني ومالوش زوجه ولا اولاد ولا حاجه واحنا اللي بنوديه عند الدكتور.
نعم.
لفينا كتير والله يا دكتور وانا ست كبيره يعني داخله على 60 اهو.
ربنا يديك.
وعندي غضروف في ظهري.
ربنا يعافيك.
جيت الساعه حوالي الساعه 11 ونص كده من بره وكان ما قدرتش اصلي العشاء. من شدة الألم والوجع اللي في رجليا وفي الغضروف اللي عندي فنمت.
نعم.
قمت الساعة 6 الصبح صليت الصبح وبقت وانا دلوقتي من وقت المفطر اصلي الفرض اللي فاتني ده ازاي العشاء؟
طيب
يعني مثلا اصليها النهارده ما بين المغرب والعشاء ونصليتها اصلي برده الثلاث ركعات شفعي وتر وارجع اصلي العشاء ثاني بتاع النهارده شفعي وتر برده ثاني جديده؟
نعم.
ولا اصلي العشاء وركعتين سنه بس؟
ماشي. حاضر.
ده السؤال الاولاني.
نعم.
السؤال الثاني.
نعم.
من حوالي 35 سنه ليه قريبه شابه يعني كانت شابه صغيره كده واتجوزت وهي شابه صغيره وجوزها مات وساب لها 4 أطفال، فكانت مسؤولية جامدة عليها وواجهت مشاكل كثيرة جدا. يعني بصراحة كان زمان يا دكتور زي ما حضرتك عارف ما كانش فيه الوسائل الإعلام اللي هي زي دلوقتي كده، ولا مشايخ ولا حد عارف أي حاجة، ولا كنا بيروحوا جوامع ولا ده ولا ده ولا يعرفوا حاجة عن الدين.
نعم.
فزهقت من حياتها فراحت ولعت في روحها وماتت محروقة. أنا دلوقتي الحكاية دي مش سايباني ولا يعني مش قادرة، لأن هي كانت قريبة مني قوي، فأنا صعبان عليا كل ما صلي أقعد أدعي لها وترحم عليها أن ربنا يرحمها ويغفر لها ويسامحها، وأقول له يا رب يعني هي كانت جاهلة وما تعرفش حاجة في الدين، فهل ربنا يعني يتقبل دعائي ويخفف عنها العذاب؟
نعم حاضر،
شكرا يا فضيلة.
بارك الله فيك. نعم بارك الله فيك. أي أخ فيصل؟
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
نحمد الله عليكم.
كيف حالك يا سؤال بس؟
تفضل شريف.
بقالي 4 سنين 5 سنين ربنا بلاني بالوسواس.
نعم.
والوسواس جالي في موضوع طلاق.
نعم.
وأحيانا أنا أقعد مع نفسي ألاقي نفسي حدثتني، وأحيانا ممكن أتكلم، وأحيانا أفتكر ممكن أنا قلت أقول إيه، ممكن أردد لمين، وأحيانا أنسى أصلا أنا قلت إيه. أنا مش عارف يعني الحكم إيه بالظبط.
طيب
حتى لو كلمت بالطلاق هل يقع عليه طلاق ولا ايه بالظبط؟
تسمع الجواب ان شاء الله تعالى. اتفضل.
لدرجة الشيخ اللي انا لو قريت في الفقه. الو.
معاك اتفضل، وضع سؤالك واضح وتسمع الجواب ان شاء الله. اتفضل.
في استفسار يا شيخ.
نعم نعم.
انا كنت قرأت فتوى للشيخ ابن عثيمين والشيخ النباز.
نعم.
المؤسس الطلاق لا يقع حتى لو تكلم بطلاق، هل الفتوى دي مضبوطة ولا؟
ما خلاص ما انت سألت انا وسنجيبك ان شاء الله تعالى. اتفضل.
حاضر يا شيخ، معاني استنى الموضوع ده عامل لي قلق بجد.
عافاك الله عافاك الله. اتفضل.
ماشي يا شيخ، سلام عليكم.
عليك السلام كات. هيا ابا عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ محمد؟
نحمد الله عليكم، الله يبارك فيك.
خالد البويت ابو عمر.
اهلا وسهلا حياك ابو عمر.
كيف صحتكم؟
نحمد الله عليكم، الله يكرمك.
اسال الله ان يوفقكم.
امين امين واياكم.
عندي سؤال، ولكن ارى انك ستحيلني على الشيخ علي السالوس، ولكن ساساله واخذ الرقم من الشيخ علي السالوس ايضا.
ان شاء الله الاخوه في الكنترول يعطيك الرقم ان شاء الله تعالى.
الله يحفظكم ويبارك فيكم
شيخ. اي ابا معاذ. نعم ابو معاذ.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
حياك الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا حياكم الله مرحبا.
لدي أسئلة فضيلة الشيخ.
تفضل أمر.
أولا ما هي السنن الرواتب؟
نعم.
السؤال الثاني، هل تجوز المداومة على صلاة الاستخارة في وقت محدد؟
ما معنى المداومة على صلاة الاستخارة؟
أرجو أن تبين لي هل تجوز المداومة على صلاة الاستخارة.
ماذا تقصد بالمداومة على الاستخارة؟ ماذا تقصد مداومة على الاستخارة؟
يعني مثلا أنا كل يوم عندما أصلي المغرب أصلي الاستخارة.
هل تعرف ما معنى الاستخارة؟
يعني أستخير الله جل وعلا، أصلي ركعتين غير الفريضة يعني.
أتستخير ربك في ماذا؟
في أي شيء مثلا.
في الأمر يحدث لك، في الأمر يحدث.
نعم.
أنا الآن أريد السفر، جاء رجل يخطب ابنتي، ابني يريد أن يخطب بنت، بيقولوا عايزين نغير نبيع البيت وننقل مكان تاني، فهذه الأحداث كلما حدث حدث تستخير ربك فيه، فهذه أمور طارئة. لكن كلمة المداومة على صلاة الاستخارة ما تنفعش، كلمة المداومة على صلاة الاستخارة دي عشان كده المداومة الاستمرارية، والمداومة تكون على السنن الرواتب. لكن الاستخارة النهاردة أنا ما عنديش أمر محتاجه فحصل استخارة ليه، لكن غدا حصل معي شيء وأريد أن أعرف الخير فيه أستخير ربي. واضح الأمر؟
واضح.
طيب اتفضل، هل لك سؤال آخر؟
أرجو فقط أن تبينوا لنا كيفية الصلاة بيانا عمليا، وكذلك التيمم بيانا عمليا.
بارك الله فيك. طيب جزاك الله خير. تفضل. نجيب على ما جمعنا من الأسئلة. الآن الأخت الكريمة ذكرت أنها الحمد لله ملتزمة هي وزوجها منذ بداية حياتهما والحمد لله، لكنها تشكو من الأحلام المزعجة المقلقة في منامها. نقول لك بارك الله فيك، الله تبارك وتعالى قال إن الشيطان لعدو فاتخذوه عدوا. فهذه الأحلام المزعجة التي يراها الإنسان في منامه هذه من عدوة الشيطان الرجيم لعنه الله، وإن شاء الله تعالى لا تضرك، وما عليك إلا أن تحافظي على الوضوء عند النوم، والنوم على كار النوم، وقراءة سورة الملك والإخلاص والرمضتين وآية الكرسي، والله تبارك وتعالى يصرف عنك ذلك. لكن لا تنزعجي ولا تقلقي من هذا، ولعلك إذا كانت الأمور هذه كثيرة وتزعجك لعلك تتوسلي الله بصلاة عمل، بصيام يوم أو صدقة، وتتوسلي الله أن ربنا يعافيك من هذه الأحلام التي تزعجك. يقول الأخ الكريم إمام مسجد ليس أهلا للإمامة ومع ذلك يؤم الناس والناس له كارهون، ما حكمه؟ أولا الإمامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فعلهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنا إلى آخره. فالإمام يجب أن يكون أفقه الناس وأكثر الناس قراءة وأحسن الناس صوتا وأجود الناس للقرآن الكريم وأعلم الناس بأحكام الصلاة وفقه الصلاة، حتى إذا عرض الله في شيء في الصلاة يعرف كيف يتصرف في صلاته ونحو ذلك. هذا الإمام إذا كان أهل المسجد الخيرة إليهم يعني يختارون من يأمهم، فعليهم أن يلتزم بهذا الهدي، يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. أما إذا كان المسجد له إمام راتب، إمام راتب معين من الدولة أو من غيرها، فعلى المصلين أن يقبلوا صلاة هذا الإمام وأن يرضوا به ولا ينازعوه الإمامة، لأن كونه راتبا صار له سلطان على هذا المكان والمسجد فلا ينازع فيه سلطان. أما حين يكون الأمر إلى أهل الحي فإنهم يقدمون أقراهم كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن كراهية المأمومين للإمام في الحديث إن مراد بها كراهية الدين، يعني يكرهون لشيء في عقيدته، يكرهون شيء في صلاته، يكرهون لفسوق به، يكرهون لظلم به، يكرهون لبدعة فيه، كراهية دينية. لكن مثلا الإمام متخانق مع واحد وبيكرهه وزعل منه، لا هذه ملاش علاقة، الكراهية الدينية. فإذا كان الإنسان يكره لشيء في دينه لا يجوز له أن يتقدم على الناس، ولا سيما هو يعتقد أنهم له كارهون. معتدة من وفاة تسأل هل يجوز لها في أثناء العدة أن تخرج إلى المسجد أو إلى دور التحفيظ لتشهد درس التجويد ودرس التحفيظ؟ أقول لا، هذا أمر تستغنين عنه، هذا الأمر تستطيعين أن تستغني عنه، فالزمي بيتك في أثناء العدة ولا تخرج منه إلا للضرورة، وتستطيعين أن تتصل بالمعلمة التي تعلمك أو بزميلاتك التي يحضرن حلقة التجويد والتحفيظ وتسألينهن وتعرفين ماذا أخذنا وتأخذين الدرس منه وتحفظين وتكونين معهم بصفة مستمرة إلى أن تنقضي العدة وتخرجي سالمة بإذن الله عز وجل. أخ كريم يقول أن أخا له توفي من أكثر من 6 أشهر، فهل يجوز أن يذهب للصلاة على القبر عليه الآن؟ أقول 6 أشهر مدة طويلة، وصلاة الجنازة فرض كفاية، ولا شك أن هذا الميت لما مات صلى عليه المسلمون قلوا أم كثروا فقد سقط فرض الكفاية، فلا أرى لك أن تذهب بعد 6 أشهر لتصلي على ذلك الذي مات. سيدة كريمة تقول أنها بلغت 60 أو اقتربت منها وعندها غضروف وتعبانة، وكانت بأخيها في عند المريض عند الأطباء، وطال السهر ورجعت مرهقة آخر النهار في وقت العشاء، فلم تستطع أن تصلي العشاء فنامت حتى أصبحت وصلت الصبح، تسأل الآن عن العشاء التي نامت عنها. أخطأت بارك الله فيك، أخطأت بكونك تركت صلاة العشاء. الحمد لله الله تبارك وتعالى ما جعل علينا في الدين من حرج، قد قال سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعت، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت،
القيام في صلاة الفريضة ركن من أركانها، فلا يجوز المصلي أن يقعد في صلاة الفريضة إلا من عذر. فإذا كان الإنسان مريضا فقد قال عليه الصلاة والسلام صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فلا يجوز المسلم مهما بلغ به التعب أن يترك الصلاة متعمدا حتى يخرج وقتها، بل يجب أن يصلي على حسب حاله. إذا استطاع يتوضأ يتوضأ، إن لم يستطع يتوضأ يتيمم، إذا استطاع القيام قام، إن لم يستطع قعد، إن لم يستطع صلى على جنب. فأنت بارك الله فيك أخطأت في كونك تركت صلاة العشاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى لك العفو والعافية. لكن من الشائع أن الإنسان مثلا إذا نام عن صلاة، إذا نام عن صلاة أو كان معذورا في ترك الصلاة حتى خرج وقتها، من الشائع عند العامة أنه مثلا نام عن صلاة العصر أو نسيها، فتذكر بعد المغرب أنه لم يصلي العصر. الشائع عند العامة يقول لك أخر صلاة العصر إلى اليوم الثاني وصلى معه. لا، قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فعلى المسلمين أن يقدروا مواقيت الصلاة حق قدرها، فإن الله تعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وكما أنه لا تصح الصلاة قبل دخول وقتها من غير عذر، كذلك لا تصح بعد خروج وقتها من غير عذر. فنسأل الله سبحانه وتعالى لك السلامة والعافية. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله. طيب بس بارك الله فيك، انت بدأ بالعياط، ما هسمعك ازاي؟ روقي كده واذكري الله واستغفري كده وبالراحة عشان اسمع سؤالك. تفضلي. استعيني بالله واصبري وعلى مهلك، اذا لم تستطعي في كلام الان اقطع الاتصال واتصل مرة اخرى وانت لايقه.
حضرتك اتكلم ده انا عمال احاول ان انا اتصل عليا.
طب اتفضلي اتفضلي اصبري كده واستعيني بالله وتكلمي براحتك على مهلك.
بس انا مش عارفه في ايه من جوايا، بصلي ولله الحمد وبختم كل يوم جزء ولله الحمد، بس مش عارفه اقرا قران وجاني ما احسش ان انا بشوف حاجات وحشه خالص.
طيب ما انت لسه سامع الجواب دلوقتي بارك الله فيك، ما هو اختك سالت نفس السؤال قبل كده اهو، لسه متكلمه.
انا واحده غيرها.
نعم.
بحس ان انا كئيبه خالص في البيت وعايزه امشي واسيب البيت خالص وزهقانه.
طيب ماشي
يا شيخ، يا ربي يبارك فيك وتقول لي حاجه.
طيب هقول لك برضه،
عايزه ارجع لاي حد خالص.
هعيد عليك الكلام اللي قلته تاني، اسمعي بس اسمعيني كده وخلي بالك. ايوه نعم يا اخ علي. ايوه اخ علي انقطع الاتصال. الأخت الكريمة عاودت كما سمعتموها تشتكي من الأحلام المزعجة والاكتئاب وضيق الصدر وعدم الراحة النفسية. يا إخواني، علاج ذلك كله في قول ربنا ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نحافظ على الصلاة الخمس في أوقاتها، نحافظ على السنن الرواتب، نحافظ على أذكار المشروعة دبر كل صلاة، نحافظ على أذكار الصباح، على أذكار المساء، نحافظ على أذكار النوم، نحافظ على أذكار المطلقة والأذكار المقيدة. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، بكثرة الذكر ينشرح الصدر ويتسع ويذهب الضيق والاكتئاب. الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. إذن ضيق الصدر والاكتئاب والهم والغم يذهبه الله تعالى بكثرة الصلاة وبكثرة الذكر. فأنت لا تنزعجي بارك الله فيك، استمري في المحافظة على الصلاة وقراءة القرآن والأذكار، وعليك بالدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. فنسأل الله تعالى أن يشرح صدرك ويذهب همك وغمك. ايوه اخ نجيب. يا اخ نجيب تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
سالتك منذ حين.
نعم.
احب ان ابين لك الدليل على هذا الايمان مبتدع.
ما خلاص بارك الله فيك، ما انت اجبت، اذا كان انت سمعت سالت والجواب واضح. إذا 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 لم يكن الأمر بيد المصلين هذا الإمام غلبهم على الصلاة ولا يستطيعون أن ينحوه فعليهم أن يصبروا ويدعو له بالهداية ويدعو الله أن يريحهم منه إن شاء الله تعالى. أي أخي محمد؟
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام تفضل.
والله كنت عايز يعني اتكلم حضرتك في موضوع كده بالنسبه دلوقتي للهوجه الاعلاميه على السلفيين ومش السلفيين. طبعا يعني انا طبع عملي في ناس تقابلني تفضل تقول لي ده هم واللي قطعوا دن واحد. قلت لهم يا جماعه السلفيين ما فيش حاجه اسمها سلفيين, الناس دي بتتبع المنهج بالقران والسنه.
نعم.
فهجوم بشع بشع اليومين دول بطريقه رهيبه يعني.
نعم نعم.
وفي نقطه تانية يا ريت مثلا يا ريت يسمعها الشيخ محمد حسان, دلوقتي فيه هجوم رهيب عليه في حتة ان هو اللي كان ظاهر ومش ظاهر في الثورة ومفيش غير الشيخ محمد حسان وكل ما نقلب ومش عارف. قلت لهم يا جماعة هو الراجل سبحان الله يعني ربنا وضع فيه القبول وهو مش هو مش باصص بشارة, هو اصلا مش يعني ربنا يكرمه مش محتاج. فطبعا يا ريت النقطة دي توصل للشيخ محمد حسان النهاردة في البرنامج بتاعه, لان فعلا ناس كتير جدا في شارع النسخ
أشكرك يا محمد.
طبعا الكلام على السلفيين وعلى الناس ده نفسي يبقى فيه توعية أو حملات توعية للناس, لأن الناس فعلا مش فاهمة مضللة من الإعلام. لا. لأن مش قناة واحدة, لا جميع القنوات اللي هي البرامج التوك شو اللي بتيجي بالليل دي كلها نازلة في السلفيين.
جزاك الله خير
شيخ, يعني يا ريت التوضيح للنقطة.
أشكرك على حرصك وعلى غيرتك على منهجك على منهجك لا على منهجنا, لأن هذا منهجنا هو منهجك وما ناش كل مسلم الحمد لله. اولا اخ عبد العزيز. اي اخ عبد العزيز
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بس
تفضل.
مين احبك بالله.
احبك الله لا تعتني فيه.
اسلام الله العظيم رب العالمين اجمعين
اللهم امين امين شكر الله لك. تفضل اخ عبد العزيز تفضل. يا أخ عبد العزيز معك سؤال؟ تفضل أنا معك. طيب نعود إلى ما كنا انتهينا إليه من أسئلة وردتنا. أختي الكريمة كانت تقول أنها منذ 35 سنة كانت لها صديقة معرفة شابة صغيرة تزوجت وأنجبت ومات زوجها عنها, فتقول كان الناس قديما في جهة ما كانش في فضائيات ولا كان في علماء ولا كان في دروس. فهذه المرأة المسؤول عنها لما مات زوجها وترك لها أولادا تقريبا لم تصبر على ما ابتليت به فأحرقت نفسها. السائلة تقول يعني أنها متضررة من أجل هذه المرأة وتدعو لها, هل ينفعها ذلك الدعاء؟ أولا بارك الله فيكم, لابد أن تعلموا أن قتل الإنسان نفسه جريمة نكراء لا تجوز أبدا بحمل أحوال. أن يقتل الإنسان نفسه بالحرق بالسم بالسيف كل هذه كبيرة من أكبر الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا إلى آخر الحديث. فالإنسان يقتل نفسه هذه جريمة بشعة جريمة بشعة. الإنسان المؤمن الحمد لله يؤمن بقضاء الله وقدره. الإيمان بالقدر ركن من أعظم أركان الإيمان. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره حلو ومر من الله تبارك وتعالى. الإيمان بالقدر بيخفف عن المسلم المصاب أي مصيبة كانت مهما عظمت, ويكون الإيمان بالقدر سبب في الصبر والرضا والاحتساب. ولذلك قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله, ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وأما تنزل مصيبة والإنسان يعلم هذا قضاء الله وقدره يهدي له قلبه ويفرغ عليه الصبر. فعلى المؤمن إذا ابتلي أن يصبر, فإن الله تبارك وتعالى من رحمته بعباد المؤمنين أخبرهم بوقوع البلاء قبل وقوعه. قال ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات, فأخبرنا بوقوع البلاء قبل وقوعه, لأن البلاء المفاجئ بيكون وقع على النفس أشد, لكن البلاء المتوقع بيكون نفسه أخف وقع أخف. فالله أخبرنا بوقوع لابد من وقوع البلاء, ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ثم أرشدنا ماذا كيف نتعامل مع البلاء إذا وقع. قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والأمر في الصبر، الأمر بالصبر والترغيب فيه ببيان فضله وفضل أهله في القرآن كثير جدا، ليس هذا موضع ذكره. لكن على أي حال أيتها السائلة، نحن وإن كنا نقول أن قتل النفس جريمة بشعة وهي من أكبر الكبائر والوعيد جاء في الحديث الذي ذكرناه، إلا أننا لا نقول بكفر هذا المنتحل، فهو مرتكب كبيرة، شأنه في ذلك شأن صاحب أي كبيرة من الزنا والسرقة وغير ذلك. وأهل الكبائر إذا لم يتوبوا مردهم يوم القيامة إلى الله عز وجل، إن شاء غفر لهم وأدخلهم الجنة برحمته دون عذاب، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين وطاعته. وإذا كان الأمر كذلك فإن دعاءك لها مستجاب إن شاء الله، ولعل الله أن يشافعك فيها ويغفر لها بسبب كثرة دعائك لها. أخ كريم يقول من 5 سنين وهو مبتلى بالوسواس في الطلاق، يبقى قاعد لوحده يتكلم بالطلاق، هو طلق مراته وما طلقهاش، فهو قال أنت طالق ولا ما قالش. يا أخي بارك الله فيك، هذا وسواس شأنه شأن أي وسواس آخر، لا يحزنك هذا الوسواس، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم وأكثر من ذكر الله ومن قراءة القرآن لعل الله يعافيك من هذا الوسواس. والوسواس هذا في الطلاق لا يترتب عليه وقوع أي طلاق خاص، ما دمت مريض وعندك وسواس وتبقى قاعد مع نفسك تتكلم بالطلاق وأنت طلقت ولا ما طلقتش، هذا لا يقع به طلاق، وأسأل الله لك الشفاء والعافية. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ الكريم، عايزين بيان شافي في منهج التوحيد اللي بيدرس في الأزهر.
بيان شافي في ايه؟
في منهج التوحيد الذي يدرس في الأزهر.
منهج التوحيد، طيب حاضر.
في منهج التوحيد
ماشي، حاضر حاضر. نعم. أخ كريم يقول ما هي السنن الرواتب؟ المراد بالسنن الرواتب السنن التي تصلى قبل الفريضة وبعدها، والنبي صلى الله عليه وسلم رغبنا في هذه الرواتب وحثنا عليها، فقال من صلى لله تعالى كل يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. 12 ركعة دول ركعتان قبل الصبح و4 قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، دول 12 ركعة السنن الرواتب المؤكدة. ويستحب للمصلي أن يصلي قبل العصر 4 وقبل المغرب 2 وقبل العشاء 2، لقوله عليه الصلاة والسلام من صلى قبل العصر 4 رحم الله امرأة صلى قبل العصر 4، وقال فيما بين فيما قبل المغرب والعشاء بين كل أذانين صلاة. نعم. أيها أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
احنا دلوقتي قاعدين في السعوديه بقالنا كام سنه كده. يعني المفروض ان احنا دلوقتي يعني ايه مش عارفه يعني اصل رحم ازاي. يعني مثلا انا ليا عمام تقريبا استغمش بقالي 25 سنه الا مرتين او ثلاثه، هو من ساعه ما الاب توفى وهم يعني ايه مش بيوصلونا وكده، الا يعني ايه شفته تقريبا مره او مرتين، فمش عارف انا اصل ازاي، وكمان عايزه اعرف ازاي اصل ولاد خالتي البنات دول من صله الرحم بتاعتي اللي انا اصلهم.
ولاد خالتك البنين؟
البنات يعني ليا ولاد خاله او ليا ولاد خاله وكده.
نعم.
الا وانا ما بتصلش بيهم وكده، دي تعتبر قطع صله رحم يعني.
يعني انت مقيمه في السعوديه لغايه الان؟
بقالنا يعني 3 سنين كده.
ربنا يصلح حالك، جزاك الله خير على حرصك ان شاء الله.
ربنا يبارك لك.
السلام
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أيوة أخت هبة.
أيوة عم الشيخ. زيك عم الشيخ.
تفضلي.
حضرتك أنا عايز أسأل على سؤال. بتدين الدورة الشهري وبتقعد أياماتها علي يعني كده. معايا عم الشيخ.
معاك.
وبعد كده بصلي وبعد كده يوم ولا يومين تاني تروح تدين تاني.
نعم.
فمش عارفة أصلي بعد كده ليا.
طيب اتفضل اسمعي الجواب.
حاضر.
نعم. نجيب على ما عندنا. أخ كريم سأل عن صفة الصلاة وصفة التيمم، وطبعا صفة الصلاة دي عايزة لقاء كامل مستقل يعني، وإحنا الآن في الجواب المختصر أن يعطيه الفتوى السريعة صفة التيمم. الراجح في صفة التيمم ضربة واحدة على وجه الأرض، على وجه الأرض أيا كان، ترابا رملا صخرا، لأن الله قول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، الصعيد وجه الأرض أيا كان جنسه، ضربة واحدة على وجه الأرض تمسح بها وجهك وكفيك، هذه صفة التيمم باختصار. نعم. أما الأخ محمد الكريم جزاه الله خيرا وهو يشكو من الهجمة الشرسة في الإعلام على السلفيين، فمن شدة غيرته وحميته على المنهج يقول نرجو البيان والدفاع. أما الدفاع فإن الله قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا، أما البيان فإننا نحب أن نبين لإخواننا المسلمين في العالم كله أن السلفية منهج، منهج فقط، السلفية منهج. يعني أي منهج؟ يعني السلفية تقول الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، الكتاب والسنة ده لا خلاف عليهما، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا بعدي. أما فهم سلف الأمة المراد به فهم الصحابة والتابعين للدين، فهم الصحابة والتابعين للدين. لماذا نقيد الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة؟ لأنهم أعلم الأمة بالكتاب والسنة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر عن افتراق الأمة قال إلا واحدة وهي الجماعة، قالوا ما هي؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي. وفي أواخر حياته يقول العرباض بن سارية رحمه الله وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والسلفية والسلفيون أولى الناس وأحق بالرفق وباللين في الدعوة، لأن هذا أصل من أصول الدعوة في كتاب الله وسنة رسول الله. قال تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني المثل الأعلى في الرحمة والرفق واللين والأسلوب الحسن في الدعوة حتى لغير المسلمين. فالسلفيون أولى الناس وأحقهم بهذه الأساليب الحسنة في الدعوة إلى الله عز وجل، فهم أبعد ما يكونون عن العنف وعن التغيير باليد وعن إثارة الفوضى والقلاقل في البلاد. وأقول لك محمد من أجمل ما قرأت اليوم في الدفاع عن السلفية والسلفيين كلمة للأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم في جريدة أخبار اليوم، دافع بها عن السلفية وأخبر أن هذه الأفعال التي وقعت من هدم القبور وغيرها وإن نسبت للسلفية، قال السلفية منها براء، السلفية من هذا المنهج براء. فهذا باختصار أخي محمد، وجزاك الله خيرا على حرصك كما قلت لك على منهجك، لأن هذا ليس منهجنا فقط، هذا يجب أن يكون منهج جميع المسلمين. ونسأل الله تعالى أن يجمع شمل الأمة على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. الأخت الكريمة تسأل أنها مقيمة في السعودية، فكيف تصل رحمها من أعمام وخالات؟ يعني العرف له دور في هذه الحالة، وأنت في السعودية يعني لا ينتظر منك عمك ولا خالتك أنك تنزلي مصر عشان تزوريها، فأقل القليل بالهاتف بين الحين والحين اتصلي بأرحامك من أعمام وأخوال وعمات وخالات، اطمئن عليهم من خلال الهاتف. بعد ذلك إذا تيسر لك كان في حد نازل أي هدية بسيطة متواضعة معهم تبرهم بها وتحسن إليهم بها، فهذه من الصلة التي تستطيعينها إن شاء الله تعالى، وجزاك الله خيرا. أختي كريمة تسأل عن الدورة الشهرية أنها تأتيها ثم تنقطع فتغتسل وتصلي ثم ينزل الدم. المرأة إذا كانت دورتها 5 أيام أو 6 أو 7 وتأتيها بعد ذلك القصة البيضاء وهي تعرف القصة البيضاء وتميزها، فإن إدارات القصة البيضاء فقد طهرت، إدارات القصة البيضاء فقد طهرت، تغتسل وتصلي وتستحل ما حرم عليها، ولو نزل عليها دم بعد القصة البيضاء فهو استحاضة لا يؤثر على عبادتها ولا على علاقتها بزوجها. نعم. سائل يقول: هل يجوز أن أعطي أخي الزكاة وهو غير موظف لأن يشطب شقته تشطيب لوكس؟ طبعا سؤال غريب، يعني أن أنا أعطي الزكاة لأخويا علشان يشطب شقته تشطيب لوكس، ها؟ يعني إذا ما كانش لوكس ما ينفعش يعني؟ لا طبعا، هذا يعتبر ليس مستحقا للزكاة. ساعد أخاك من باب صلة الرحم والمودة بما آتاك الله من فضله على سبيل الصدقة وصلة الرحم، أما الزكاة فيجب أن تعطيها لمستحقيها كما سماهم الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، والفقير هو المعدم، والمسكين من له دخل محدود لا يكفي. ما هو نصاب زكاة الغنم؟ نصاب الغنم 40 شاة، قبل 40 شاة ليس عليك زكاة، 40 فما فوق عليك زكاة، إلى 120 يبقى عليك شاتين، 121 إلى 200 يبقى عليك 3 شياه، بعد 200 يبقى كل 100 شاة عليك فيها شاة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولكم. أي أخي سيد؟
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
كيفك مولانا؟
نحمد الله عليكم.
أنا أحبك في الله.
أحبك الله تعالى فيه.
عزيز لي عندي سؤال.
تفضل.
كيف أحافظ على حفظ القرآن الكريم؟
يعني أنت 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 الحمد لله حفظت؟ يا أخي سيد.
الحمد لله.
يعني ختمته الحمد لله حفظا؟
الحمد لله.
وتريد النصيحة، يعني كيف يظل القرآن في صدرك غضا طريا؟
نعم.
طيب هل لك سؤال آخر؟
شكرا شيخ،
بارك الله فيك. الأخ سيد، أخ محمد،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
والله شيخ احنا واخواتك لنا محل.
نعم.
بس هم بيبيعوا فيه السجائر.
نعم.
بس انا مش عايز ان انا اشتغل معهم عشان بيع السجائر، هم مش عايزين يبطلوا السجائر.
نعم.
هل يجوز ان انا اتركهم واشوف شغل غيره ولا عشان السجائر؟
جزاك الله خيرا. هل لديك سؤال اخر؟
وكيف احافظ على قيام الليل وصلاه الفجر؟
جزاك الله خير. يا اخ حمزه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
شيخ عبد العظيم، هذا حمزه معك من جمعيه الطلبه.
اهلا وسهلا شيخ حمزه، حياك الله.
كيف حالكم؟
نحمد الله عليكم، اهلا وسهلا بكم.
حياكم الله وجزاكم الله خيرا.
واياكم يا شيخ حمزه.
ونسال الله لكم حسن الخاتمه.
اللهم امين، ولنا ولكم ولاخواننا المسلمين اجمعين.
ونحن الحمد لله سعداء.
اسعدك الله في الدارين.
يا شيخ رجاء جزاك الله خيرا ان تدعو لجدي فقد توفاه الله قبل اسبوعين.
نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويرحم أموات المسلمين أجمعين.
بارك الله.
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
بارك الله.
حياك الله شيخ حمزة. أهلا عليكم ورحمة الله وبركاته. أي أخ رمضان؟
تفضل. يا مولانا.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله تغفرني فيه.
معلش يا شيخ، في رؤية لوالدي ميت من حوالي 15 سنة.
نعم.
وزوجتي اللي اتزوجتها من 5 سنين ما كانتش تعرف ابويا لان هي من القرية جنبينا.
نعم.
ولا شافته.
نعم.
وكل ما يجي لها في الرؤية يجي يشتم فيها بالرغم ان انا كنت بار بابويا، بس انا قاطع الزيارة عن 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 قبره لانشغال الدنيا اللي فرمانا. فكم مرة يتكرر الحلم ان يجي يشتم فيا على طول في لزوجتي.
نعم. طيب.
فعايز من سيادتك من حضرتك الاجابة.
رمضان تفضل اسمع الجواب ان شاء الله. اسمع الجواب ان شاء الله. اي اخت ابسام.
نعم.
تفضلي سؤالك.
السلام عليكم يا حضرة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيكم.
وفيكم. تفضلي اموري.
هل تجوز الزكاة في ابنتي أختي ووالدها فقير وهي تدرس؟
بنت أختك؟
نعم.
طيب تفضلي. إزيك سؤال آخر؟
نعم.
هل عندك سؤال آخر؟
لا شكرا.
يا مرحبا يا مرحبا. الأخ السيد كان يسأل يقول أن الحمد لله أكرمه الله تبارك وتعالى وحفظ القرآن الكريم، يقول ما السبيل إلى المحافظة على القرآن في صدره؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث معناه أن القرآن يتفلت من الصدور، فكيف نحفظ القلب تعاهدوا هذا القرآن؟ فنصيحتي للأخ السيد ولجميع الحفظة الذين أنعم الله عليهم بحفظ القرآن الكريم أن يواظبوا على قراءة 3 أجزاء من القرآن كل يوم، ده أقل قليل. الحافظ لا ينبغي أن يقل ورده عن 3 أجزاء كل يوم، بحيث يختم كل 10 أيام يبقى يختم في الشهر 3 مرات، وتكون ختمة مرة عن غيب ومرة عن حاضر، يعني مرة تقرأ عن غيب من صدرك فإن وقفت تفتح المصحف وتشوف أنت وقفت فين، ومرة تكون الختمة من المصحف من الفاتحة إلى الناس. فائدة الختمة من عن غيب تثبيت الحفظ، وفائدة الختمة من المصحف تثبيت رسم المصحف، لأن الحافظ كما يحفظ اللفظ في صدره يحفظ كذلك الرسم، رسم الكلمة ورسم الموضع، الصفحة دي بدأ بإيه ومنتهي بإيه، الربع ده منتهي منين وبدأ منين. فلابد أنك أنت تختم مرة عن غيب ومرة عن حاضر، مرة عن غيب ومرة عن حاضر. ولما تختم ختمة الغيب هتفتح معاك ورقة كده وقلم وتكتب ملاحظات، الربع اللي تغلط فيه 3 غلطات تكتب اسمه في الورقة خاصة كده، وبعد ما تخلص الورد ترجع إلى هذا الربع الذي أخطأت فيه 3 مرات أو أكثر وتقرأه 5 مرات لوحده، وهكذا إن شاء الله مع المداومة يثبت الله تبارك وتعالى القرآن الكريم في صدور الذين اصطفاهم للقرآن الكريم. ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالقرآن الكريم وأن يرزقنا تلاوته حق تلاوته، لأن الأهم يا إخواني، الأهم من حفظ الحروف هو حفظ العمل، كما حفظنا الحروف نحفظ العمل، نعمل بقى القرآن، نحل حلاله ونحرم حرامه وننتهي عند حدوده حتى يكون القرآن الكريم شاهدا لنا لا علينا. أخي كريم بيسأل أنه شريك مع إخواني في محل وإخوانه يبيعون السجائر وهو ينهاهم ولا ينتهون، فهل يتركهم وينفصل بتجارته؟ زادك الله حرصا، وأسأل الله تعالى أن يتوب على إخوتك من بيع السجائر، لأن بيع السجائر حرام، لأن السجائر حرام، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وحرمة الدخان واضحة وثابتة كما قلنا مرارا، يضر بالصحة وإضاعة للمال ويضر بالمجتمع القريب بالمدخن، امرأته وأطفال والأسر قاعدنا، إذا كان في مواصلة عامة بيضر بجميع الركاب، فولا ضرر ولا ضرار. فإنت انصح إخوانك وذكرهم بالله ودعوهم إلى التوبة لعل الله يهديهم على يدك فتكسب فيهم خير أجر وثواب إن شاء الله تعالى. أما إذا نصحتهم وكررت النصيحة وأصروا فاخلع منهم وشق طريقك والله معك. أما المحافظة على صلاة الفجر في الجماعة فالحقيقة أن هذا أمر خطير جد خطير، فالمساجد تشكو إلى الله قلة المصلين في صلاة الفجر، المساجد كلها على مستوى الجمهورية تشكو قلة المصلين في صلاة الفجر. ادخل أي مسجد في صلاة العشاء وادخله في الفجر التالي وترى الفرق واضحا، كم كان في صلاة العشاء وما كم كان في صلاة الفجر. فنهيب بإخواننا المسلمين أن يتقوا الله تبارك وتعالى وأن يحافظوا على صلاة الفجر في الجماعة، الله تبارك وتعالى خص الفجر بالذكر في القرآن، قال وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وأعلم كيف تركتم عبادي، يقول أتيناهم يصلون وتركناهم يصلون. وقال عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل الجنة، والبردان الصبح والعصر. وفي المقابل شدد صلى الله عليه وسلم على المتخلفين عن صلاة الفجر في الجماعة، فقال أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فاستعن بالله بارك الله فيك، ونستعين بالله جميعا على الصلوات كلها كما أمر الله، وعلى صلاة الفجر خاصة، أن يعلم المسلم أن التخلف عن النفاق، وأي مسلم يرضى أن يتسم وأن يوصف بصفة المنافقين؟ لا، ليس هناك مسلم أبدا يرضى أن تكون فيه صفة من صفات المنافقين. لذلك نهب بإخواننا المسلمين جميعا ولا سيما أهل الصلاة أن يهتموا اهتماما زائدا بصلاة الفجر في الجماعة. أخ كريم يقول أن أباه مات من 15 سنة وهو فقط تزوج من 5 سنين فقط، وزوجته ما تعرفش أبوه ولا شافته، وأبوه بيجي لزوجته في المنام بيشتم في ابنه، وبيقول أنا الحمد لله كنت بر بي في حياتي، لكن أنا قصرت في زيارة القبور عشان بس مشغول شوي. بارك الله فيك، مش أبوك اللي بيشتمك في المنام ولا حاجة، هذا من الشيطان، ولا حرج عليك إن شاء الله، لكن ننصحك بكثرة الدعاء لأبيك وكثرة الاستغفار له كما أمرك ربك، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لترفع درجته في الجنة فيقول يا ربي ما هذا، أنا درجة ارتفعت لي من أموت من زمان وانقطع عملي، فيقال باستغفار ولدك لك. فاستغفار الابن لأبويه ينفعهما بعد موتهما، فأكثر من استغفار لأبيك والدعاء له، وأعظم من ذلك اجتهد في الطاعة، اجتهد في طاعة ربك سبحانه وتعالى، لأن كل عمل صالح يعمله الولد فلأبويه من الأجر مثل أجره، من غير أن ينقص من أجره شيء. أختي كريمة تسأل عن هل يجوز لها أن تعطي زكاتها لبنت أختها إذا كانت أختك فقيرة، إذا كانت أختك فقيرة فأعطي الزكاة لأختك وأختك تنفق على ابنتها ما تشاء لا حرج، وهي أولى بزكاتك من غيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. يقول هل تقضي المرأة الصلاة التي تركتها أيام الحيض؟ لا، المرأة ليست مكلفة شرعا بقضاء الصلاة التي تركتها أيام الحيض، ولكنها مكلفة بقضاء الأيام التي أفطرتها في رمضان، فهكذا صرحت أمنا عائشة رضي الله عنها، وقد قالت لها امرأة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. تريد أن هذا شرع، أن هذا شرع، كنا أي نساء النبي في بيوته وقد كان عنده في وقت 9 من النساء كنا يحضن، فكان يأمرهن بقضاء الصوم ولا يأمرهن بقضاء الصلاة، والله تعالى قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سائل كريم يقول أنه يعاني من 12 سنة من سرقة أموال وذهب من بيته، ولا يعرف كيف تسرق، يعني لأن ما فيش حد بيدخل البيت، يقول هل يمكن أن يكون الجن يسرق؟ إمكانية سرقة الجن موجودة، إمكانية سرقة الجن الأموال موجودة، وحديث أبو هريرة في حفظ صدقة الفطر وكيف كان الرجل يأتي يسرق 3 أيام وفي الأخير أخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الذي كان يسرق من الجن، فإمكان سرقة الجن الأموال ممكنة، ولكننا ليس لنا سوى اللجوء إلى الله والتحصن بذكره سبحانه وتعالى، فذكر الله هو حصن المسلم، ذكر الله حصن المسلم. أنصحك بارك الله فيك إذا وضعت شيئا من المال أو الذهب في مكان في بيتك قل بسم الله، ضعه وقل بسم الله، وإذا خرجت من بيتك فأغلق بابك وقل بسم الله، وإذا دخلت بيتك فافتح وقل بسم الله وأغلق وقل بسم الله، فإن الشيطان لا يدخل بيتا يذكر فيه اسم الله سبحانه وتعالى، والله يعصمك. وأكثر من الأذكار وأكثر من قراءة سورة البقرة وعموم القرآن في البيت، فإن هذا مطردة للشيطان إن شاء الله تعالى. هل يجوز أخذ حبوب لمنع الحيض في رمضان؟ لا بأس للمرأة إذا أرادت أن تتم العدة أن تأخذ دواء يمنع نزول الدم عليها في رمضان، شريطة أن يصف هذا الدواء طبيب مسلم أمين حاذق، بحيث يكون هذا الدواء مأمون الجانب، ملوش أثار جانبية على صحة المرأة، فلا بأس من ذلك. وإن كان الأولى أن تترك المرأة نفسها لطبيعتها، ففي الحديث هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فتفطرين أيام الحيض وتقضين بعد ذلك كما سمعت. ما حكم من حلف ووقع في الحلف مرات عديدة؟ إذا كان يحلف على أشياء متنوعة مختلفة، حلف النهاردة لن يأكل، وبكرة حلف ألا يخرج من البيت، وبعدين حلف ألا يزور فلانا، وبعدين ابنه بيقول له أعطيه مصروف، حلف ألا يعطيه مصروف. يبقى دي أيمان متنوعة متعددة على أشياء مختلفة متنوعة، فكل يمين حلف عليه وحنف فيه تلزمه كفارة مستقلة، كل يمين حلف عليه وحنف فيه تلزمه كفارة مستقلة. أما إذا حلف على شيء واحد وتكرر اليمين مرات، فإنه إذا حنف فعليه كفارة واحدة، وفي هذا القدر كفاية. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار، دليل الحق.